إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. في أحد معه أسنان؟ بدأنا الدرس بأسنان
خمسة ولا كم؟
خمسة. وصلنا في كتاب بداية المجتهد في الباب الكام يا إبراهيم؟
الباب الثاني.
ما شاء الله ابن رشد، يعني أبواب وفصول. نعم، الباب الثاني من الجملة الثالثة، الفصل السادس. نعم. قال: فيما حمله الإمام عن المأمومين. فيما حمله، يعني فيما ثبت ذلك، يدل عليه الفعل الماضي، ولو عبر بالفعل المضارع يعني لكان أولى بأن يقول فيما يحمله الإمام عن المأمومين. والأصل في ذلك أيها الإخوة أن الإمام ضامن، أن الإمام ضامن، فإذا سهى المأموم أو غلط في بعض الأمور واستدركها فإن الإمام يحمل عنه هذا السهو وهذا الغلط. وسنبين هذا في آخر هذا الفصل. وقصد ابن رشد في هذا الفصل الكلام على مسألة هامة ربما يصعب فيها الترجيح، وذلك لتنازع أدلتها وتكافؤها. وفي أصول الفقه مبحث يسمى تكافؤ الأدلة، تكافؤ الأدلة. وهذه المسائل التي تتنازعها الأدلة على حد سواء، هل الصواب فيها قول واحد أو أن القول الصواب يتعدد؟ أيضا هذا مبحث أصولي، والصواب فيه أن الصواب قول واحد، فالصواب لا يتعدد، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب، إذا اجتهد الحاكم فأخطأ. فإذا يعني يترتب على الاجتهاد ويتمحص عن الاجتهاد إما صواب وإما خطأ. هذه المسألة هي مسألة القراءة خلف الإمام، وهل الإمام يتحمل عن المأموم القراءة؟ فانظر كيف أن الفصل عنوان عام فيما يحمله المتبادر أنه سيذكر لنا عدة أمور، وإنما ذكر لنا مسألة واحدة وهي مسألة القراءة خلف الإمام. ومسألة القراءة خلف الإمام مسألة قديمة صنف فيها الإمام البخاري والإمام البيهقي، صنفوا في ذلك، بل في بلاد الهند لا يأخذ العالم إجازة العالمية حتى يصنف في هذه المسألة، مسألة القراءة خلف الإمام. ولذا تجد فيها مصنفات يعني هندية كثيرة جدا. هذه المسألة أيها الإخوة قد لخصنا أطرافها في كتابنا المختصر حقيقة الصلاة صفحة 65، وبينا أرجحية أحد الأقوال من 15 وجها، وأيضا ذكرها الشيخ الألباني في صفة الصلاة في بحث طويل، المجلد الأول من صفحة 327 إلى 364، بحث طويل في ذلك. وما أظن أننا سنأتي فيها بجديد إلا شيئا يعني أفادنا به الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وسنذكره. قال ابن رشد المتوفى عام 595 من الهجرة: واتفقوا على أنه لا يحمل الإمام عن المأموم شيئا من فرائض الصلاة. فإذا هذا لا يحمله الإمام الفرائض ما عدا القراءة، يعني قراءة الفاتحة التي اختلفوا فيها. فإذا ذكر أن الإمام لا يحمل عن المأموم شيئا من فرائض الصلاة يعني من أركانها. تقول: وأما غير الفرائض فيحمل عنه، كسهو عن الواجبات، وهذا متفق عليه عند الأئمة الأربعة، فليس على من صلى خلف إمام سهو. هذا متفق عليه عند الأئمة الأربعة أنه ليس على من صلى خلف إمام سهو، يعني في الواجبات، إذا كنت ترى مثلا وجوب سبحان ربي العظيم في الركوع، وجوب البسملة في فاتحة الكتاب، وجوب الاستفتاح، وجوب سبحان ربي الأعلى في السجود، وجوب قول ربي اغفر لي بين السجدتين، فإذا كنت ترى وجوب هذه الأقوال وسهوت خلف الإمام فليس على من خلف الإمام سهون. قال: ما عدا القراءة، فإنهم اختلفوا في ذلك على 3 أقوال. يعني هل يتحملها الإمام أو لا يتحملها؟ أحدها أن المأموم يقرأ مع الإمام فيما أسر فيه ولا يقرأ معه فيما جهر به، هذا القول الأول، يقرأ فيما أسر فيه ولا يقرأ معه فيما جهر به، وذلك لأن الإمام إنما يجهر من أجل إسماع المأموم، فهو يجهر من أجله، فكيف هو ينصرف عن هذا الجهر وينشغل هو بالقراءة؟ والثاني أنه لا يقرأ معه أصلا، يعني لا في سرية ولا في جهرية. وطبعا هذا القول مشهور عند من؟ عند الأحناف. لكن نقول عند الأحناف يعني في مذهبهم خلاف في ذلك على خمسة أقوال، فإذا ليس الأحناف متفقين على هذا القول أنه لا يقرأ معه أصلا، وإنما عندهم في ذلك خمسة أقوال ذكرها الشيخ الألباني في صفة الصلاة المجلد الأول صفحة 360، صفحة 360 ذكر عن الأحناف خمسة أقوال. القول الأول أنهم اختاروا ترك القراءة لا أنهم لم يجيزوه بأن كرهوه أو حرموه، اختاروا ترك القراءة يعني يجوز له أن يترك، هذا قول. الثاني أنها مكروهة كراهة تحريم، يعني أنها محرمة. الثالث أنها مستحبة في السرية ومكروهة في الجهرية. الرابع أن الإنصات واجب. الخامس أن الصلاة تفسد بالقراءة خلف الإمام ويكون فاسقا. فإذا ليس مذهب الأحناف يعني على قول واحد، بل هم مختلفون في ذلك على خمسة أقوال، والمشهور عندهم هو الثالث. إيش الثالث عندك؟ أنها مستحبة فيما أسر به، مكروهة فيما جهر به، هذا القول الثالث. والثالث هنا أنه يقرأ فيما أسر أم الكتاب وغيرها وفيما جهر أم الكتاب فقط، وفيما جهر أم الكتاب فقط، يعني أن الفاتحة تقرأ في السرية وفي الجهرية ابن المأموم. وبعضهم فرق في الجهر يعني في صلاة الجهر بين أن يسمع قراءة الإمام أو لا يسمع، فأوجب عليه القراءة إذا لم يسمع، إذا لم يسمع قراءة الإمام فيجب عليه القراءة، ونهاه عنها إذا سمع. وبالأول الذي فيه التفصيل قال مالك تقول وغيره كما في صفة الصلاة المجلد الأول 331، فذكر الشيخ الألباني أن هذا قول الشافعي في القديم، هذا قول الشافعي في القديم وقول محمد تلميذ أبي حنيفة في رواية عنه وقول الزهري وابن المبارك والإمام أحمد وجماعة من المحدثين وغيرهم، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. فهذا نقله الشيخ في حاشية في صفة الصلاة المجلد الأول صفحة 331. إلا أنه أي مالك يستحسن له القراءة فيما أسر فيه الإمام، يستحسن له القراءة فيما أسر فيه الإمام، يعني أنها لا تجب عليه في هذه الحالة وإنما يستحسنها. وبالثاني أنه لا يقرأ معه أصلا قال أبو حنيفة، وبالثالث أنه يقرأ في السرية والجهرية قال الشافعي. والتفرقة بين أن يسمع أو لا يسمع هو قول أحمد بن حنبل، فإذا سمع فتكفي قراءة الإمام، وإذا لم يسمع فيقرأ. فهذا اختلافهم في هذه المسألة. قال: والسبب في اختلافهم اختلاف الأحاديث في هذا الباب وبناء بعضها على بعض. اختلاف الأحاديث اختلاف ورودها وبناء بعضها على بعض، هذا فقهها. فقوله اختلاف الأحاديث يعني اختلاف ورودها، وبناء بعضها على بعض يعني في فقهها والجمع بينها أو الترجيح أو النسخ أو نحو ذلك. وذلك أن في ذلك أربعة أحاديث، أحدها قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. فظاهر هذا الحديث أنه يشمل إيش؟ يشمل جميع المصلين، سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا، في سرية في جهرية. قال: وما ورد من الأحاديث في هذا المعنى كما ذكرنا في المرة الماضية أنه عندما يقول أربعة أحاديث ثلاثة أحاديث خمسة أحاديث فالمراد أجناسها. قال: وما ورد من الأحاديث في هذا المعنى مما قد ذكرناه في باب وجوب القراءة. قال: والثاني ما روى مالك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة، يعني صلاة جهرية، فقال: هل قرأ معي منكم أحد آنفا؟ فقال رجل: نعم أنا يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني أقول مالي أنازع القرآن، مالي أنازع القرآن. هل هذا نهي عن القراءة خلف الإمام أو نهي عن المنازعة؟ نهي عن المنازعة. فلو افترضنا أن هذا الرجل الذي قرأ بصوت خافت لا يسمعه أحد، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه، وإنما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ ها؟ المنازعة. والمنازعة ممنوعة في الصلاة الجهرية وفي الصلاة السرية، لأن هذا من قوله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. فإذا قوله صلى الله عليه وسلم إني أقول مالي أنازع ليس فيه نهي عن القراءة، وإنما فيه نهي عن المنازعة وعن التشويش والتخليط. فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانتهى. فاستدل بهذا من قال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أباح لهم أولا أن يقرأوا بفاتحة الكتاب في الجهرية، طبعا بحثنا في الجهرية، ثم نهاهم عن ذلك. وقد يكون هذا له أيضا معنى، فلما كانت فاتحة الكتاب بهذه المثابة فأباح لهم النبي صلى الله عليه وسلم قراءتها حتى يحفظوها وحتى تترسخ، فلما حصل ذلك فإذا من المناسب أن ينسخ أو أن تنسخ القراءة خلف الإمام. فاستدل بهذا من قال بالإيش؟ من قال بالنسخ. فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسنذكر لكم من الذي قال فانتهى الناس، هل أبو هريرة ولا الزهري ولا معمر؟ لأن معمر عن الزهري عن أبي هريرة، فبعضهم يقول هذه الجملة فانتهى الناس ليست من قول أبي هريرة وإنما هي من قول الزهري أو من قول معمر. وسنبين هذا كما بحث الشيخ. الشيخ بحث هذا بحثا طويلا، ولا مانع أن الإنسان يعني يقرأ ولا يتعصب. يعني أحد الإخوة أخبرني أنه كم مرة يغير رأيه في هذه المسألة، مرة يقرأ مرة يقف مرة يرجع يقرأ مرة أخرى وهكذا. فالمهم أن الإنسان يعني إذا لم يتعصب وإذا أراد الحق فإن الله عز وجل يهديه، فإن الله عز وجل يهديه ويكون مطمئنا باختياره، وفي نفس الوقت يعذر من خالفه فيطمئن إلى ما اختار ويعذر من خالفه. قال والثالث حديث عبادة ابن الصامت قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغداة صلاة الصبح فثقلت عليه القراءة فلما انصرف قال إني لأراكم تقرؤون وراء الإمام. قلنا نعم. قال فلا تفعلوا إلا بأم القرآن، فلا تفعلوا إلا بأم القرآن. هذا كان في صلاة الإيش؟ الصبح. وصلاة الصبح صلاة إيه؟ جهري. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له فلا تفعلوا إلا بأم القرآن. والذين ينازعون في الاستدلال بهذا الحديث يقولون هذا نسخ بالذي قبله وهو قوله إيش؟ فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنت ترى أن الحديثين مناسبتهما واحدة، مناسبة الحديث الأول إيش؟ ما لي أنازع، ومناسبة الحديث الثاني فإيش؟ فثقلت. ما لي أنازع فثقلت، المناسبة واحدة، المناسبة واحدة. في أحد الحديثين النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا تفعلوا إلا بأم القرآن، وفي الحديث الآخر فانتهى الناس النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أقول ما لي أنازع القرآن، يعني لا بأم الكتاب ولا بغيرها، وهنا قال فلا تفعلوا إلا بأم القرآن. فأيهما يقدم على الآخر؟ الشيخ الألباني يقول المتقدم فلا تفعلوا إلا بأم القرآن، لأنه لو كان الأول هو المتقدم اللي هو إيش؟ إني أقول ما لي أنازع القرآن، فكيف يجوز للصحابة أن يخالفوا صلى الله عليه وسلم ويقرؤون مرة أخرى؟ فالشيخ الألباني يقول المتقدم هو ماذا؟ فلا تفعلوا إلا بأم القرآن اللي فيه الاستثناء، فهذا المتقدم. والثاني ما لي أنازع القرآن هو الذي فيه النسخ، فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع أن هذه الزيادة فلا تفعلوا إلا بأم القرآن، إلا بأم القرآن، هذه الزيادة يعني عند بعض العلماء فيها نظر. تقول ولو قيل بثبوتها فليس حكمها عاما في كل الصلوات، لو قيل بثبوتها فليس حكمها عاما في كل الصلوات، يعني يمكن أن يكون هذا في الصلوات السرية ولا يكون يشمل الصلوات الجهرية. بل يخص من ذلك حال قراءة الإمام. طيب في بعض الزيادات: فلا تفعلوا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. واحد يقول هذا يعني يبين أنه لا بد من قراءته وأنه يجب قراءته. فنقل الشيخ الألباني كما سنذكر لكم عن بعض أئمة الأحناف المحققين ليسوا المتعصبين، لو كانوا من المتعصبين يعني نقول هذا تعصب، لكن نقل عن المحققين كأبي الحسنات اللكنوي وغيره ممن يعني يمجدون حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويقدمونه، قال قوله فلا تفعلوا إلا بأم القرآن هذا تجويز لا وجوب، يعني هذا جوز لهم هذا وليس فيه أنه أوجب عليهم أن يقرأوا في الصلاة الجهرية. فلا تفعلوا إلا بأم القرآن، لأن هذا هو أصل الاستثناء، لا تفعلوا نهي إلا بأم القرآن هذه إباحة، فيكون حكم ذلك الجواز وليس الوجوب. فيقول قائل: طيب الزيادة الأخرى، فلا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، ألا تدل هذه الزيادة على أن قوله إلا بأم القرآن على سبيل الوجوب؟ فهذا المحقق الحنفي يقول هذا لا يلزم. قال: كما نقول لابن سبع صلي فإنه لا دين لمن لا صلاة له، فهل قوله فإنه لا دين إلا فإنه لا دين لمن لا صلاة له، هل هذا يوجب الصلاة على ابن سبع؟ أم أن هذا التعليل يكون تعليلا عاما؟ فالمهم أن هذا الموضع أيها الإخوة، وهذا الذي يعني استفدناه في هذه المرة، أن الشيخ الألباني ينقل عن هؤلاء المحققين أن هذا جواز مرجوح ولا يدل على إيجاب قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة الجهرية، هذا جواز مرجوح، جواز مرجوح يعني ليس تجويز راجح بحيث أن الإنسان يعني يعمل به، وإنما هو جواز مرجوح، جواز مرجوح بالأدلة الأخرى، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم في بيان متابعة الإمام وإذا قرأ فأنصتوا، فهذا من تمام الائتمام بالإمام. فمن أجل هذا الشيخ يقول هذا جواز مرجوح، ولا يستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم فلا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، لا يستفاد من ذلك إيجاب قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة الجهرية. ولعل هذا يعني يلطف الخلاف في المسألة، أنه من قرأ فلا حرج عليه ومن ترك فلا حرج عليه، وكذلك الذي يقرأ أحيانا يقرأ وأحيانا يترك، فيرى أن هذا جوازا مرجوحا وليس إيجابا لقراءة فاتحة الكتاب في الصلاة الجهرية. فالمهم أن الإنسان ما يتعدى، الإنسان يعني عشان يتعلق بحديث يتعلق بحديث ويبني عليه قولا ويوالي عليه ويعادي عليه، هذا ليس شأن مسائل الخلاف، وخاصة إذا كان الخلاف معتبرا قويا في مثل هذه المسائل. قال أبو عمر بن عبد البر: وحديث عبادة بن الصامت هنا من رواية مكحول وغيره متصل السند صحيح. طبعا هذا فيه كلام يمكن أن ترجع إلى الشيخ الألباني لتعرف يعني الكلام في رواية مكحول هنا. والحديث الرابع: طيب بالنسبة لهذا الحديث، الحديث الأول طبعا متفق عليه، الحديث الثاني هذا في صفة الصلاة المجلد الأول صفحة 336، الحديث الثالث هذا في صفة الصلاة أيضا، المجلد الأول صفحة 327. الآن الحديث الرابع، حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له إمام فقراءته له قراءة. هذا دليل من هذا؟ هذا دليل الأحناف، من كان له إمام فقراءته له قراءة. ولذلك إذا قلت للأحناف يعني يقرأ خلف الإمام في السرية، فيقول يعني يصبح على المأموم قراءتان، قراءة الإمام له قراءة وكمان يقرأ قراءة، فكده أوجبنا عليه إيش؟ قراءتين. والرد على هذا أن نقول هاتان قراءتان، إحداهما حكمية والأخرى حقيقية. الحكمية اللي هي إيش؟ قراءة الإمام له، هذه قراءة حكمية. وأما القراءة الحقيقية فقراءته هو، ولا تعارض بين القراءة الحكمية والقراءة الحقيقية، لأن إحداهما حكمية والأخرى حقيقية. ردا على هذا الذي يقول إذا قلنا بقراءة الإمام في السرية مثلا، فهذا معناه أن المأموم يعني يكون عليه قراءتان. هذا الحديث أيها الإخوة، الحديث الرابع في صفة الصلاة، المجلد الأول 355، والشيخ الألباني ذكر له شواهد كثيرة، فهو حديث في حيز القبول، فهو حديث في حيز القبول. فإذا هذه أربعة أحاديث. قال: وفي هذا أيضا حديث خامس صححه أحمد بن حنبل، وأيضا صححه الإمام مسلم، ذكره الإمام مسلم من حديث أبي موسى وصححه من حديث أبي هريرة، ذكره الإمام مسلم من حديث أبي موسى وصححه من حديث أبي هريرة. وقيل له: إذا كان حديث أبي هريرة صحيحا فلماذا لم تضعه هنا؟ قال: يعني إنما وضعت هنا يعني ما اتفقوا عليه. فهو وإن كان يرى أن حديث أبي هريرة صحيح، إلا أنه لم يجعله في صحيح، لكن حديث أبي موسى رواه الإمام مسلم، وفيه: وإذا قرأ فأنصتوا. قال: وهو ما روي أنه قال عليه الصلاة والسلام: إذا قرأ الإمام فأنصتوا. ما معنى أنصتوا يا أبا نورة؟ أنا بختارك أنت عشان أنت ترى الوجوب. ما معنى أنصتوا؟ أنصتوا يعني اسكتوا، فالإنصات هو الإيش؟ السكوت، كما قال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له، هذا الاستماع، وأنصتوا يعني اسكتوا، لأن الذين يقرؤون خلف الإمام يقولون: نحن إيش؟ نحن ننصت، قل صحيح، نحن نستمع. هم يقولون نحن ننصت ويعنون ليش؟ ويعنون الاستماع. لا، تقول له أنت تستمع لكن لم تنصت، لأن الإنصات هو ليش؟ الإنصات هو السكوت. ويبين هذا بيانا واضحا حديث ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم من حرصه على حفظ القرآن كان يقرأ مع إيش؟ كان يقرأ مع جبريل، فأمره الله تبارك وتعالى بالإيش؟ بالإنصات. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن على اللي قبلها إيش؟ لا تحرك، نعم، لا تحرك به لسانك لتعجل به، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه يعني في صدرك، وقرآنه يعني أن تقرأه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني ينصت، فإذا انتهى جبريل من القراءة قرأه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالإنصات هو السكوت. قال: فاختلف الناس في وجه جمع هذه الأحاديث، فمن الناس من استثنى من النهي عن القراءة فيما جهر فيه الإمام قراءة أم القرآن فقط على حديث عبادة بن الصامت، على حديث عبادة بن الصامت، يعني فلا تفعلوا إلا بأم القرآن. فقالوا صحيح، نحن ننصت لقراءة الإمام لكن إلا أم القرآن، اعتمادا على حديث فلا تفعلوا إلا بأم القرآن. ومنهم من استثنى من عموم قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب المأموم فقط في صلاة الجهر، لمكان النهي الوارد عن القراءة فيما جهر فيه الإمام في حديث أبي هريرة، في حديث أبي هريرة، فاستثنوا المأموم في صلاة الإيش؟ في صلاة الجهر أنه لا يقرأ، وأما الإمام والمنفرد يقرأ. وأكد ذلك بظاهر قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قالوا وهذا إنما ورد في الصلاة، فإذا لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، هذا يستثنى منه من؟ يستثنى منه المأموم في الصلاة الجهرية. قال ومنهم من استثنى القراءة الواجبة على المصلي المأموم فقط سرا كانت الصلاة أو جهرا، فاستثنى القراءة عن المأموم في السرية والجهرية، وجعل الوجوب الوارد في القراءة في حق الإمام والمنفرد فقط مصيرا إلى حديث جابر، وهو ماذا؟ من كان له إمام، هذا الذي استثنى، من كان له إمام يعني المأموم، فقراءة الإمام له قراءة يعني في السرية والجهرية، وهو مذهب أبي حنيفة. فصار عنده حديث جابر مخصصا لقوله عليه الصلاة والسلام واقرأ ما تيسر معك، اقرأ ما تيسر معك، هذا متى؟ إذا كان إماما أو منفردا، فهذا يخص منه المأموم. قال لأنه لا يرى وجوب قراءة أم القرآن في الصلاة، وإنما يرى وجوب القراءة مطلقة على ما تقدم، فلا يتعين عنده فاتحة الكتاب. وحديث جابر لم يروه مرفوعا إلا جابر الجعفي، ولا حجة في شيء مما ينفرد به. قال أبو عمر وهو حديث لا يصح إلا مرفوعا عن جابر، وكما ذكرت لكن الشيخ الألباني ذكر له يعني شواهد. الآن نطوف في البحث الذي ذكره الشيخ، فنذكر فيه يعني بعض الفوائد. قال وكان صلى الله عليه وآله وسلم قد أجاز للمؤتمين أن يقرأوا بها يعني بفاتحة الكتاب وراء الإمام في الصلاة الجهرية، حيث كان في صلاة الفجر فقرأ فثقلت عليه القراءة، فلما فرغ قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، فقلنا نعم هذا، نعم، والهذ هو السرعة والاستعجال، قلنا نعم هذا يا رسول الله، قال لا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. أي حديث هذا عندكم؟ الحديث الثالث، وفيه الزيادة التي ذكرناها، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. هذا في صفحة 327. قال هذا حديث صحيح أخرجه البخاري في جزء القراءة وأبو داود والترمذي، وذكر يعني مصادرهم وذكر له شواهد عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلكم تقرؤون والإمام يقرأ، قالوا إنا لنفعل، قال فلا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب. وهذا إسناد صحيح عندي كما يقول الشيخ. ومن الشواهد أيضا عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال تقرؤون خلفي، قالوا نعم، قال فلا تفعلوا إلا بأم الكتاب. فإذن هذا حديث صحيح وله شواهد، لكن هذا كان أولا كما تفقه الشيخ رحمة الله عليه. قال واستثناؤه صلى الله عليه وسلم قراءة الفاتحة يدل على عدم النهي عن قراءة الفاتحة، يعني عدم كراهتها وحرمتها، ولا دلالة فيه بوجه من الوجوه على ركنيتها أو وجوبها. وهذا الذي دندن حوله الشيخ أن هذا تجويز مرجوح وليس إيجاب ولا قول بالركنية. ثم ذكر هنا عن هذا المحقق وهو أن قوله صلى الله عليه وسلم فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، قال هذا بيان وصف في الفاتحة، فكيف جعلوه حكما وليس كما ينبغي، وهو كقولنا لابن سبع صلي فإنه لا دين لمن لا صلاة له. فقولنا فإنه لا دين لمن لا صلاة له لا يعني وجوب الصلاة على ابن سبع. ونقل هنا عن السندي أو غيره أن هذا الوجوب لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب أن هذا لا يشمل المقتدي بل هو خاص بغيره، الإمام والمنفرد. ثم يقول الشيخ وهذه الرخصة، يعني الرخصة في قراءة فاتحة الكتاب، هل ظلت باقية أم ارتفعت؟ قال والظاهر لنا أنها ارتفعت اعتمادا على الحديث الآخر، فانتهى الناس. ولذلك قال الشيخ ثم نهاهم عن القراءة كلها في الجهرية، وذلك حين من صرف من صلاة جهر فيها بالقراءة، وفي رواية أنها صلاة الصبح، فقال هل قرأ معي منكم أحد آنفا؟ فقال رجل نعم أنا يا رسول الله، فقال إني أقول ما لي أنازع. هنا لم يستثن صلى الله عليه وسلم أم الكتاب. قال أبو هريرة، هذا في أصل الشيخ، قال أبو هريرة فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقرأوا في أنفسهم سرا فيما لا يجهر فيه الإمام. فهذا من قول أبي هريرة. والذين عللوه قالوا هذا من قول الزهري، ومنهم من قال هذا من قول معمر، وقد قال يعني الكشميري في الفيض لو سلمنا ما قالوا فالزهري تابعي ولا يذكر إلا من حال الصحابة، ثم إن من جعله من قول الزهري غرضه أن الزهري قاله نقلا عن أبي هريرة وأخفى به صوته فثبتهم معمر فيه، فكان إسناد القول إلى معمر أو الزهري لهذا، فزعموا أنه من تلقاء أنفسهم. وهذا هو الحق، أن هذا الكلام من كلام أبي هريرة كما هو من كلام الزهري ومعمر، فكل من نسبه إلى أحد منهم فهو صادق غير واهم، وبذلك يصلح الحديث حجة في الانتهاء من القراءة وراء الإمام في الجهرية. ثم نقل الشيخ عن الاختلاف في هذا الحديث، لأن هذا أيضا علم حديث النسخ، أيضا يعني عللوه لأن فيه راوي اسمه ابن أكيمة الليثي، ويعني الصحيح أنه يعني ثقة مقبول وليس كما قالوا أنه مجهول، وذكر له الشيخ شواهد أيضا. فانظر الشيخ كما ذكر لحديث عبادة إلا بأم القرآن ذكر له شواهد، فهذا أيضا ذكر له شاهد مرسل عن أبي العالية، كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ أصحابه أجمعون خلفه حتى أنزلت، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فسكت القوم وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وله شاهد مرسل آخر مضى قريبا. فالمهم أن هذا كما أن له شواهد فكذلك هذا له شواهد. الشيخ يقول: وبالجملة فإن هذا الحديث قد أظهر اضطراب العلماء أحيانا في قواعدهم وفي فروعهم تأييدا لمذاهبهم، فالحنفية أخذوا بالحديث وليس على قواعدهم، فكان عليهم إما أن يردوه أو يعدلوا هذه القاعدة لما هو الحق. فالمسألة أيها الإخوة يعني مسألة يعني ليست بالهينة حتى الإنسان يعني يتعصف فيها لقول ويعني يوالي ويعادي عليهم. وأما بالنسبة لشيخ الإسلام ابن تيمية فقد يعني رجح القول للتفريق بين الصلاة السرية والجهرية، ويعني رجحه من عدة أوجه قد يعني لخصتها لك في 15 وجها يمكن أن تراجع فيها حقيقة الصلاة في صفحة 65. فإن تراجع هذه الأوجه وتأمل فيها فهو نظر علاوة على الأثر، علاوة على الأثر. الخلاصة ماذا يا أبو حسين؟ إيش رأيك بعد ما سمعت؟ تغيرت ولا لازلت على ما أنت عليه؟ طيب، الفصل السابع في الأشياء التي إذا فسدت لها صلاة الإمام يتعدى الفساد إلى المأمومين. فهل صلاة الإمام مرتبطة بصلاة المأمومين أم أنها غير مرتبطة، أم أنها مرتبطة في أشياء وغير مرتبطة في أشياء؟ هذه ثلاثة أقوال للعلماء نذكرها أولا ثم نذكر ما قاله ابن رشد. هذا في الفتاوى مجلد 23 صفحة 370، علاقة صلاة الإمام بالمأموم. قال: في انعقاد صلاة المأموم بصلاة الإمام الناس فيه على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه لا ارتباط بينهما، كل واحد بيصلي الحال، وأن كل امرئ يصلي لنفسه. فإن قيل فما فائدة الاهتمام طالما أن كل واحد يصلي وحده؟ خلاص نصلي فرادى أحسن. قال: وفائدة الاهتمام تكثير الثواب بالجماعة. قال: وهذا هو أصل الشافعي. فإذا تعرف هذا في المذهب الشافعي، وإذا أنت عرفت هذا الأصل يمكنك تفسير فروع كثيرة في المذهب الشافعي، لأن عندهم أن صلاة المأموم منفصلة عن صلاة الإيش؟ عن صلاة الإمام. هذا القول الأول. القول الثاني أنها منعقدة بصلاة الإمام وفرع عليها مطلقا، فكل خلل حصل في صلاة الإمام يسري إلى صلاة المأموم. يعني مثلا أحدث الإمام خلاص صلاة كلها باطل، كل يعيد. لماذا؟ لأن صلاة الإمام مرتبطة تماما بصلاة المأمومين، كأنهم شخص إيش؟ شخص واحد. واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن، الإمام ضامن. قال: وعلى هذا فالمؤتم بالمحدث الناسي لحدثه، يعني واحد دخل صلى بالناس وبعدين تبين أنه غير متوضئ، هذا المؤتم به يعيد كما يعيد إمامه، كما يعيد إمامه. هذا أصل من؟ هذا أصل أبي حنيفة. فإذا هذان أصلا عند الشافعي الارتباط، عند أبي حنيفة تمام الارتباط. القول الثالث وهو القول الوسط، أنها منعقدة بصلاة الإمام، لكن إنما يسر النقص إلى صلاة المأموم مع عدم العذر منهما، مع عدم العذر منهما إن لم يكن لهما عذر. يعني مثلا الإمام فرط في ركن والمأمومون تابعوا عليه، هذا ليس بمعذور وهم ليسوا بمعذورين، فإذا هنا تفسد صلاة الجميع. النقص إنما يسري إلى صلاة المأموم مع عدم العذر منهما، فأما مع العذر فلا يسري النقص. يعني أنت تصلي خلف إمام محدث وبعدين بعدما سلم قال: يا جماعة أنا صليت بكم وأنا محدث، ما حكم صلاتهم؟ على هذا القول أنها صحيحة. لماذا؟ لأن المأمومين معذورون، لم يعلموا بحدث الإيش؟ لم يعلموا بحدث الإمام. فأما مع العذر فلا يسري النقص. نعم. وهذا قول مالك وأحمد، وعليه يتنزل ما يؤثر عن الصحابة في هذه المسألة. إذن هذا قول مالك وأحمد وفيه مأثورات عن صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم رجح شيخ الإسلام هذا القول واستدل بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يصلون لكم، عن الأئمة. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأئمة قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وإيش؟ وعليهم. وكذلك الحديث الآخر الذي رواه أبو داود وهو في صحيح أبو داود برقم 593، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حديث عقبة بن عامر، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أما الناس فأصاب الوقت وأتم الصلاة فله ولهم، ومن انتقص من ذلك شيئا فعليه ولا عليهم، فعليه ولا عليهم. فإذا هذا هو أصل هذه المسألة، أنه في حال العذر لا يسري نقص صلاة الإمام إلى صلاة المأموم. يقول ابن رشد: واتفقوا على أنه إذا طرأ عليه الحدث في الصلاة فقطع أن صلاة المأمومين ليست تفسد. إذا ما هي الصورة التي اتفقوا عليها الأئمة الأربعة؟ أن الإمام إذا دخل في الصلاة إيش؟ ها؟ طاهرة متطهر، ثم أحدث فقطع في الحال، قطع وبعدين إيش؟ إما أن يتموا بأنفسهم وإما أن يستخلف إيش؟ أحدهم. فهذه الصورة اتفقوا عليها أن صلاة المأمومين ليست إيش؟ ليست تفسد. وأما الذي اختلفوا فيه ماذا؟ إذا دخل الصلاة محدثا، ففرق الأحناف بين أن يطرأ عليه الحدث وبين أن يدخل الصلاة محدثا، فقالوا الأحناف: إذا دخل الصلاة محدثا ثم تبين حدثه فتفسد صلاة الجميع.
على أصلهم ماذا؟ أن صلاة المأموم مرتبطة تماما بصلاة الإيش؟ بصلاة الإمام. فإذا تنبه لهذه الصورة واتفقوا على أنه إذا طرأ عليه الحدث في الصلاة فقطع بأن أو أن صلاة المأمومين ليست تفسد. واختلف إذا صلى بهم وهو جنوب أو وهو على غير طهارة وعلموا بذلك بعد الصلاة فقال قوم صلاتهم صحيحة وقال قوم صلاتهم فاسدة، وفرق قوم بين أن يكون الإمام عالما، الآن دخلنا في موضوع ليش ها العذر وعدم ليش وعدم العذر، وفرق قوم بين أن يكون الإمام عالما بجنايته بجنابته أو ناسيا له، فقالوا إن كان عالما فسدت صلاتهم، وإن كان ناسيا يعني معذورا لم تفسد صلاتهم وتفسد صلاته هو. وبالأول قال الشافعي اللي صلاتهم صحيحة. لماذا صلاتهم صحيحة؟ لأن كل إنسان يصلي لنفسه. وبالثاني قال أبو حنيفة صلاتهم فاسدة للارتباط. وبالثالث اللي هو التفريق بين المعذور وغير المعذور قال مالك تقول وأحمد بن حنبل كما نقل شيخ الإسلام ابن تيمية. وسبب اختلافهم هذه القاعدة التي ذكرناها الآن، وسبب اختلافهم هل صحة انعقاد صلاة المأموم مرتبطة بصحة صلاة الإمام أم ليست مرتبطة؟ فمن لم يرها مرتبطة قال صلاتهم جائزة، ومن رآها مرتبطة قال صلاتهم فاسدة. ومن فرق بين السهو والعمد قصد إلى ظاهر الأثر المتقدم، وهو أنه عليه الصلاة والسلام كبر في صلاة من الصلوات ثم أشار إليهم أن امكثوا فذهب ثم رجع وعلى جسمه أثر الماء فإن ظاهر هذا أنهم بنوا على صلاتهم، لأن المسألة الحالة حالة عذر. والشافعي يرى أنه لو كانت الصلاة مرتبطة للازم أن يبدأوا بالصلاة مرة ثانية. في الفتاوى السعدية المجلد السابع صفحة 120 قال المأموم معذور، نعم المأموم المعذور الذي لا يعلم حدث إمامه ولا نجاسته صلاته صحيحة. فإذا هذا على أصل مالك وأحمد، المأموم المعذور. قال ولو كان الإمام عالما بحدث نفسه ونجاسته، يعني حتى لو كان الإمام عالم لكن المأموم لا يعلم فالصلاة جائزة للمأمومين. قال لأن لكل نفس ما كسبت وعليها ما اكتسبت، والمأموم لم يحصل له من مبطلات الصلاة ومفسداتها شيء، فكيف يحكم ببطلان صلاته؟ بل الصواب أنها لا تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة إمامه في كل صورة. تأمل أنها لا تبطل في كل صورة، معناه أنها تبطل في بعض الصور. قال حتى ولو بطلت في أثناء الصلاة وخرج منها فإن المأموم يبني على صلاة إما منفردا أو يصلي بهم أحدهم بقية صلاتهم، وهو رواية قوية عن الإمام أحمد. تقول ومن صور بطلان صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام: واحد، إذا بطلت صلاة الإمام بسبب ظاهر واستمروا على متابعته كما لو ترك ركنا أو شرطا. إذا بطلت صلاة الإمام بسبب ظاهر، لأنهم في هذه الحالة يكونوا غير إيش؟ غير معذورين، نعم، واستمروا على متابعته كما لو ترك ركنا أو شرطا. الثانية، إذا مرت أحد الثلاثة بين الإمام وسترته، لأن سترة الإمام سترة لمن؟ خلفه. فلو جاءت امرأة مثلا في الحرم ومرت بين الشيخ السديس والسترة تبطل صلاة الجميع ويعيدوا من الأول. إذا مرت أحد الثلاثة بين الإمام وسترته، فهذه من ضمن الصور التي يعني تبطل فيها أيضا صلاة المأمومين. أذان ولا ثلاث دقائق؟ طبعا احنا ما بنشرح في الباب الذي بعده، وأخونا الشيخ أبو عبد الله يعني يستعد حتى يذكرنا. نعم نعم، نقول إنه من صور، ومن صور بطلان صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام ذكرنا صورتين. نعم ها؟ أنا قلت ثلاثة ما قلت ثلاثة، قلنا ومن صور. نعم في حد عنده فائدة بالنسبة لمسألة القراءة خلف الإمام؟ صدق أبو كلا
ما يصار الناس إلا إذا تعذر الجهل، وهنا ممكن الجهل كما ذكروا ما ينازع القرآن في غير القرآن. فهنا الذي ذكرته مباشرة لهم شكل الناس،
لأن في نص، ما هو لو لم يكن في نص بالنسخ فإذا كان يمكن الجمع، أما إذا وجد النسخ فكيف تجمع بين ناسخ ومنسوخ؟
لا أمكن شيخ.
هو شو القاعدة؟ أنت متى تبحث في الجمع؟ بالنسبة عند الأصوليين في كم خطوة؟ أربع خطوات. الخطوة الأولى الشيخ أبو عبد الله يقول ها؟ في الخطوة الأولى شو؟ البحث عن الناسخ والمنسوخ، لأن ممكن يكون منسوخ وانت قاعد تجمع في إيش وهو منسوخ أصلا. فالخطوة الأولى يعني هل هناك في نسخ ولا ما في، وبعدين إذا ما كان في نسخ فالجمع، ما قدرت على الجمع الترجيح، ما قدرت على الترجيح التوقف. توقف
زيادة شيخ، زيادة.
طيب فإذا أنت تقول من البداية أن الزيادة مش عجبانة من الأول.
لا أنا قلت شبه هون مباشرة
آه، لأنهم الذين قالوا بالنسخ من أجل النسخ، لأن في دليل على النسخ. نعم
الشيخ، لو قلنا مشكلة كنا دام أنه نص نص الأحواف بقرأ
إيه الأحواف اقرأ إن رأيت هذا، لكن أنا وجهة نظري بحسب يعني ما استفدناه هذه المرة أن الإنسان يعني ما يشدد في هذه المسألة. نعم الإنسان ما يشدد،
خلاف قوي جدا.
نعم نعم والله هذا يذكرون أنه من البدع، هذا شيخ الإسلام يذكر أن هذا من البدع في سكتات الإمام، ربما يكون هذا من التنطع بعد، لأن أنت بتسمح قراءه إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، تتحايل على عدم الأنصات، لأنه هو قارئ إذا قرأ القرآن، هل فيه أنه يقرأ القرآن متواصل ما يوقف؟ لا قرأ، فمعروف أن القارئ له سكتات فأنت مأمور بالإنصات، وأما القراءة في السكتات يعني هذا نوع من التحايل أو التشدد. نعم.
إذا ترك فرجة شيخ
والله إذا ترك يقرأ، لكن هو يعني سكوته هذه بدعة كما نص عليها شيخ الإسلام ابن تيمية، قال سكوت الإمام من أجل قراءة المأموم هذه من البدع، بل هذه افتأت على الشرع، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يسكت هذه السكتة لا نقلت هذه الصلاة. نعم والله ما ندري، هي الشيخ الإسلام يقول بدعة، ما ندري من أين أتوا بها السكتات. النبي صلى الله عليه وسلم معروف أنه كان بعد أن ينتهي من قراءة الفاتحة يسكت سكتة خفيفة، وأيضا بعد أن ينتهي من قراءة ما زاد على الفاتحة يسكت أيضا قبل الركوع سكتة خفيفة.
ولكن إذا صليت خلف الإمام يأخذ
أيوة اقرأ. أيوة هذا كلام شيخ الإسلام، يقول الصلاة ما فيها موضع للسكوت، ليس فيها موضع للسكوت، فإذا تقرأ.
شرب القائل
مؤذن.